بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله نبينا الأكرم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
من خلال ما تقدم يتضح أنه يوجد لدينا في الفصل الأول ثلاثة أبحاث. الفصل الأول هو الذي يبحث عن أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. لكي تتضح لنا هذه القاعدة جيدا، لا بد أن نبحث في ثلاثة نقاط، أمور، مباحث. الأول، منجزية العلم الإجمالي بحسب العقل، عليكم السلام، كموقف عقل. العقل ماذا يقول في هذا المورد؟ بقطع النظر عن وجود ترخيص مؤمن، ما هو موقف العقل وما هي حدود هذا الموقف؟ يقول المصنف رحمة الله عليه: البحث عن موقف العقل في موارد العلم الإجمالي إنما يكون له حاجة إذا قلنا بمسلك قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان اللي يقتضي البراءة العقلية. يقول: العقل في الموقف الذي في الموضع في المورد الذي لا يوجد فيه بيان، لا يوجد في ذلك المورد بيان قطعي وعلم وجزم، يقبح العقاب. يعني أنت بريء، أنت بالخيار، وإذا عاقبك المولى والمولى لا يعاقبك، لأن العقاب هنا قبيح والمولى لا يفعل القبيح. حينئذ يحق لنا أن نتساءل بناء على هذه القاعدة. الطرف الأول وهو وجوب الجمعة، عندك علم به؟ ما عندي علم، أنا شاك. حينئذ ما هو موقف العقل هناك؟ العقل وفق قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقول: لك أن تترك هكذا، لك أن تترك وجوبة، لك أن تترك صلاة الجمعة. لماذا لك أن تتركها؟ لأنك لا تعلم بها، والشارع لا يعاقبك لأن العقاب هنا قبيح. كذلك في صلاة الظهر نفس الكلام يقوله العقل. فلو كنا إحنا وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ينبغي هنا ابتداء هكذا أن نقول، ينبغي أن نقول بأن كل مورد وكل طرف من أطراف العلم الإجمالي تجري فيه البراءة العقلية. فنحتاج أن نبحث ونقول أن العلم الإجمالي هنا يمنع أو لا يمنع، ينجز أو لا ينجز. ما هو موقف العقل؟ فإذا بناء على هذا المسلك يكون البحث متجه. وأما عليكم السلام، وأما على مسلك حق الطاعة الذي ينتهي هذا المسلك إلى أن الأصل العقلي الأولي في كل شبهة وشك هو الاحتياط والاشتغال، لا نحتاج أن نبحث عن منجزية هذه الأطراف. أتعلم لماذا؟ لأننا في الشك الساذج الابتدائي البدوي كنا نقول بالاشتغال والاحتياط، مجرد احتمال التكليف احتمالا غير مقرون بالعلم الإجمالي يؤدي إلى صيرورة تلك الشبهة منجزة، منجزة في حقي، وموردها منجز في حقي، فضلا عن ما إذا كان ذاك الشك مقرونا بالعلم الإجمالي. فإذا قلنا بمسلك حق الطاعة لا يأتي البحث في المقام، نخرج هذا المسلك عن دائرة المقام، لا نحتاج إلى أن نبحث عن الموقف في مقامنا. قطعا الأطراف منجزة، كل طرف من الأطراف منجزة، في الشبهة البدوية منجزة، فكيف في المقام؟ نعم يصح المسلك، يصح هذا البحث بناء على قبح العقاب بلا بيان، وحينئذ نحتاج أن نبحث أمرين، نحتاج أن نبحث في دائرتين في عنوانين: الأول حرمة المخالفة القطعية، المخالفة القطعية يعني هل هي حرام أو هي جائزة، أن أترك كل الأطراف، هم أترك صلاة الجمعة هم أترك صلاة الظهر، ما هو موقف العقل إزاء ذلك، إزاء المخالفة القطعية. الثاني الموافقة القطعية، يعني أبحث عن وجوبها، أبحث عن وجوبها، ما هو موقف العقل إزاء الموافقة القطعية، هل يحكم بالوجوب أو لا يحكم بالوجوب؟ يعني إذا حرم العقل المخالفة القطعية حينئذ قد يحكم بوجوب الموافقة القطعية، يعني يجيب كل الأطراف، وقد لا يحكم بوجوبها، يعني يوجب الموافقة الاحتمالية فقط دون القطعية، يعني عليك أن تأتي بأحد الأطراف على الأقل. ما هو موقف العقل في هاتين النقطتين؟ المصنف رحمة الله عليه بلحاظ الأمر الأول، بلحاظ الأمر الأول، بلحاظ هذا الأمر الأول يقول الجواب واضح، فإن موقف العقل هنا هو حرمة المخالفة القطعية. نواضح جوابنا وفتوانا الأصولية واضحة ولا ترديد ولا شبهة فيها. ها؟ أي مسلك؟ لا لا بعد حق الطاعة وخرت، بلي حق الطاعة وخرت، حق الطاعة لابد بناء على مسلك حق الطاعة لابد لك أن تأتي بكل الأطراف، لأن كل واحد منها منجز في نفسه، بل ولذلك راح نمسحه أصلا، هذا بعد ما نخلي أصلا هذا المبحث خارج، راح يصير قطعا تجب الموافقة القطعية على مسلك حق الطاعة وفق نظر وفق رؤية العقل من دون لحاظ الأصول الشرعية المؤمنة. وين؟ قول يا الله شو هاي الدعوة الكبيرة يا الله، يعني قصدك آراء الفقهاء؟ يعني عقل هذا الفقيه يقول شيئا وعقل هذا الفقيه يقول شيئا، هيك قصدك؟ مو
بالنص محتارين،
وحده بالنص، فانت لو تروح العقل هذا الفقيه، لو تروح العقل هذا الفقيه يشكوا بي
ليش بيمر العقل الناس؟
ها زين. فالمهم انت واحد منهم ما عنده مخلص، لو يقول بحق بالاحتياط، بالاحتياط لو يقول بالبراءة العقلية، الاحتياط طب لابد ان يجيب له مدرك، اذا يجيب غير حق الطاعة فالنظرية ومسلك جديد كل زين، نحن اذا يقول بالبراءة فما عنده الا قبح العقاب بلا بيان، اذا يجيب له نظرية ومسلك جديد بقبح العقاب غير قبح العقاب بلا بيان تؤدي الى البراءة العقلية.
سيدنا
الله يسهل، الله يسهل، شوف الله هو المسهل، بلي شيخ.
العفو سيدنا، القاعدة الثانية حق الطاعة يكون علم الإجمال منجز بكل أطراف.
نعم.
هذا مو يلزم تكليف المقام.
ليش؟
لأنه المكلف ليس له القدرة أن يأتي في كل الأطراف.
لا شوفوا إحنا نتحدث الآن وفق مصادر العلم الإجمالي اللي أطرافه محصورة وداخل في محل الابتلاء، أما الأطراف غير المحصورة واحد، أو الخارجة عن محل الابتلاء لا ليش بعد خارج عن محل كلامنا راح نقول أنه هذا العلم الإجمالي غير منجز بلحاظها، غير منجز بلحاظها.
دائرة ضيقة.
أحسنت.
بلي.
بلي. مثلا أنا أدري أكو عندي بالنجا تنوير قصة، 10 من هؤلاء أنا أعرفهم من المكة، 10 من هؤلاء، واحد من عندهم ذبيحته كانت ميتة زين غير ملكات. خب هنا كل واحد من عندهم عدة شقد، عدة 5 ذبائح، هاي كلها شبه محصورة لأنه كلها 50 ذبيحة، شبه محصورة أعيفهم ما يصير أشتري من أي واحد بيهم، هم شبه محصورة هم داخلة جميعا في محل، في محل تجاري، يعني كل واحد منهم الذبايح الخمسة بعد ما بايعها. لا ممكن. أما أنا في النجف كلها 100 واحد أصلا غير محصورة، نعم محصورة لكن بعضها خارج عن محل لأن بيعت الذبايح خارج. هذا راح يجينا التفصيل إن شاء الله، هذا يجينا التفصيل. الآن افترضوا الشبهة محصورة وأطرافها داخلة في محل الابتلاء. زين. يقول المصنف: موقف العقل بلحاظ المخالفة القطعية واضح وهو الحرمة، حرمة المخالفة القطعية. يعني في مثال وجوب الجمعة تترك الاثنين معا حرام، عقلا يقول ما يصير. في مثال الأواني التي نعلم بنجاسة واحد منها تشرب من كلهن حرام ما يصير، العقل يقول هكذا حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ يقول وذلك لأنه يوجد لديك في المقام علم بالجامع. أنت على كل حال عندك علم بالجامع، عندك علم بالجامع، عندك علم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة. هذا المقدار أنت أكو شك عندك بيه لو ما عندك شك؟ ما عندك شك. يعني الجامع معلوم بالعلم التفصيلي، معلوم بالعلم التفصيلي. غاية الأمر هناك طرفان مشكوكان، لو إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، لكن الجامع عالم به، الجامع عالم به. فإذا كنت عالما بالجامع حينئذ كيف يمكن أن توجد الجامع؟ بأن تأتي بأحد الأطراف. فإذا تركت كل الأطراف هذا يعني أنك خالفت وعصيت وتركت الجامعة الذي تعلم بأنه داخل في عهدتك. تلاحظ كيف؟ فالعلم بالجامع هذا العلم التفصيلي، هذا علم منجز. حينئذ لابد أن لا تعصي الجامع، لابد أن لا تترك الجامع، وتركك يعني المخالفة القطعية يعني تركك لكل الأطراف في مثال صلاة الجمعة هو ترك للجامع، مع أن الجامع منجز عليك. في مثال الأواني عندما تشرب الأواني الثلاثة التي تعلم بنجاسة واحد منها فأنت قد خالفت قطعا، الجامع منجز عليك، حرمة واحد من عندهن. فإذا ما يصير تفعل الجامع أن تشرب النجس، ما يصير، مع أنك بالمخالفة القطعية قد ارتكبت شرب النجسي وهذا حرام. فإذا في باب المخالفة القطعية يحرم بحكم العقل في مثال الجمعة ترك كل الأطراف، ومنشأ ذلك هو علمك بالجامع، علمك بالجامع. يقول المصنف: بلا فرق سواء بنينا على المبنى القائل بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك بالأطراف. أصلا حقيقة العلم الإجمالي هو هذا، مثل ما بنى عليه الميرزا النائيني والمحقق الإصفهاني. أساسا العلم متوجه إلى الجامع مباشرة، والمعلوم بالتفصيل عندنا في ظاهرة العلم الإجمالي هو الجامع بنحو مباشر، فهذا أمر واضح، عندي علم بالجامع. أو بنينا على مسلكي المحقق العراقي وأن العلم الإجمالي هو علم بالواقع وبالفرد الواقعي بحده الواقعي، أكو صلاة واجبة في ظهر الجمعة، من هي؟ في علم الله عز وجل. جمعة للظهر، فلنفترض أنها كانت الجمعة. إذن المعلوم لعلمي بوجوب صلاة ما، ما هو المعلوم بالتفصيل؟ المعلوم هو صلاة الجمعة، ذاك الفرد الواقعي الذي يعلمه مولانا عز وجل، ذاك هو المعلوم، ذاك متعلق العلم. غاية الأمر أنا علمي علم ضعيف، علمي علم باهت. نعم، راح يتضح إن شاء الله هذا. بناء على ذلك، لو قلنا أن حقيقة العلم الإجمالي هي أنه علم بالواقع، بالفرد الواقعي بحده الواقعي، لا علم بالجامع بحده الجامعي، العلم ما يثبت ويبقى على الجامع، بل يتحول العلم من الجامع إلى الواقع، فهو علم بالواقع. يقول بناء على ذلك هم عندي علم بالجامع، فتنجز هذا الجامع وحرمت المخالفة القطعية بحكم العقل. كيف سيدنا؟ قال وذلك لأن هذا الفرد الواقعي الذي يعلمه الله عز وجل يشتمل على الجامع أو لا يشتمل على الجامع، يتضمن الجامع، فيكون الجامع معلوما في ضمن علمنا بالفرد الواقعي، فالجامع معلوم. إذا تنجز الجامع، إذا حرمت المخالفة القطعية بترك كلا الطرفين، ما يصير تترك كلا الطرفين. هذا هو بلحاظ الدائرة الأولى وهي المخالفة القطعية، ما عندنا مزيد بحث إلها، فلنخرج من دائرتها إلى الدائرة الثانية الموافقة القطعية، وهنا يقع الحديث المفصل. هل يجب علي بحكم العقل؟ هل يجب علي بحكم أن أتي بكل الأطراف؟ الآن وصلنا لهاي النتيجة، المخالفة القطعية محرمة، ما يصير أقدر، ما يصير أترك كل الأطراف، لكن واجب علي أن أتي بكل الأطراف لو كافي بعضها. هنا في صلاة الجمعة أجيب واحد من عدهن، أيهما واجب علي أو لا، أو مو واجب علي؟ الموافقة القطعية. هنا مربط الفرس، وهنا البحث، هنا يقع البحث. وانقسم الفقهاء وانقسم الأصوليون إلى قسمين، بعضهم قال نعم يجب عليك العلم الإجمالي نعم يجب نعم العلم الإجمالي العلم الإجمالي يوجب عليك بنفسه الموافقة القطعية، ما دام عندك علم إجمالي بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، إذن لا بد أن تأتي بكل الأطراف. من هو الذي يقضي بوجوب الإتيان بكل الأطراف؟ من هو؟ علمك الإجمالي، هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي هو الذي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. وهذا ما ذهب إليه المحقق العراقي وصاحب الكفاية، بل والشيخ النائيني في بعض كتبه، بعض كلماته. هذا واحد، هذا واحد. القول الثاني لا يجب، لا تجب الموافقة القطعية، لا تجب الموافقة القطعية، لا يجب العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقول الرأي الثاني، العلم الإجمالي لا يوجب علينا أن نأتي بكل الأطراف، نفس العلم ذات العلم لا يوجب الأطراف كلها أبدا، وإنما هناك شيء آخر. الشيء هو عندما يأتي العلم الإجمالي، سنجد أنه في مستقبل البحث أن الأصول العملية المؤمنة عندما تريد أن تجري في أحد الطرفين ما أقدر أنا أجريها في كلا الطرفين لحرمة المخالفة القطعية، لكن عندما أريد أن أجريها في أحد الطرفين سوف يتعارض ذلك مع إجرائها في الطرف الآخر، مما يؤدي ذلك إلى أن تتساقط الأصول عندما تتساقط الأصول تجب الموافقة القطعية. إذن المسلك الثاني أن العلم الإجمالي لا يوجب بنفسه الموافقة القطعية، وإنما ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية لأجل التساقط بعد التعارض في الأطراف إذن هذا خلي نسميه بمسلك الاقتضاء الذي ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله وأستاذه الميرزا النائي رحمه الله عليه. مسلك الاقتضاء، يعني العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فنحن والعقل إذن لا تجب الموافقة القطعية بحكم العلم الإجمالي، لا تجب الموافقة القطعية. نعم إذا ذهبنا إلى الأصل المؤمن راح يحصل تعارض تساقط، تجب الموافقة القطعية، هذا معناه العلم الإجمالي مقتضي وليس بعلة تامة، إذن لا تجب الموافقة القطعية إذا إحنا والحكم العقلي. بينما الميرزا المحقق العراقي رحمه الله، بينما المحقق العراقي والميرزا في أحد تقريره في بعض كتبه كانا يقولان صاحب الكفاية أيضا يمكن أن ينسب إليه ذلك، يقول العلم الإجمالي لوحده كافي في أن يوجب عليك أن تأتي بكل الأطراف، هم الجمعة هم الظهر كافي، وعليه العلم الإجمالي علة تامة، مسلك العلية التامة، علة تامة لمن؟ لوجوب الموافقة القطعية. فما نتوقف وننتظر التعارض بين الأصول الشرعية المؤمنة ثم التساقط ثم نرجع إلى التنجيز، ليس الأمر كذلك. أول ما يوجد علم إجمالي نقول ما شاء الله تجب الموافقة القطعية. قطعية. بل القطعية يذهب إلى الموافقة القطعية، مسلك الاقتضاء، لأن الأصول في الأطراف تتعارض تتساقط، حينئذ تحتاج إلى مؤمن. ما هو المؤمن؟ المؤمن الشرعي. ما تساقطت المؤمنات الشرعية. المصنف رحمة الله يقول ويظهر من بعض الأصوليين أن هذه المسألة وأن اختيار أحد القولين في هذه المسألة يرتبط بأي شيء؟ يرتبط بمعنى وماهية وحقيقة وتفسير العلم الإجمالي. ليس سيدنا أكو اختلاف؟ نعم، هناك ثلاثة نظريات في تفسير العلم الإجمالي، وفقا لبعض هذه النظريات لازم نقول بهذا القول، وفقا لبعضها لازم نقول بذاك القول. إذن الآن حتى نعرف أي القولين هو الصحيح في باب الموافقة القطعية لابد أن نبين ونفسر حقيقة العلم الإجمالي. خلني أطبق هذا المقدار. قال قدس سره: أولا منجزية العلم الإجمالي، هذا البحث الأول، الأمر الأول، أصل القاعدة من حيث الموقف العقلي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. خلينا نشوف العلم الإجمالي منجز لو لا، منجز بأي مقدار؟ نفتح بحثين قلنا أولا المخالفة القطعية، ثانيا الموافقة القطعية. والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليه سيد؟ حيث إن كل شبهة من أطراف العلم، يعني هم صلاة الجمعة هم صلاة الظهر، مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة. قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقتضاها ما هو؟ البراءة العقلية، فهي مؤمن عنها. صلاة الجمعة مؤمن عن وجوبها، وصلاة الظهر مؤمن عن وجوبها بالبراءة العقلية. فيحتاج تنجز التكليف فيها، في تلك الشبهة، إلى منجز. يحتاج إلى منجز تنجز التكليف في تلك الشبهة، وجوب صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر، يحتاج إلى منجز. خب، ما هو المنجز؟ ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي. نريد ندعي أن المنجز، أن المنجز، مع أننا نلتزم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، المنجز هو العلم الإجمالي، هو نفس العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي إذا كان منجز، في أي مقدار ينجز؟ فقط المخالف حرمة المخالفة القطعية، أو حتى وجوب الموافقة القطعية؟ هذا هو السؤال. ولا بد من البحث حينئذ، فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز. المنجز المفترض هو العلم الإجمالي. ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي. من البحث حينئذ، يعني حينما نجد المنجز ونحن نبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عن حدود منجزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه. شنو معنى حدود؟ هذا يعني مدى إخراجه، مدى إخراج العلم الإجمالي لأطرافه، لهذا الطرف وذاك الطرف، عن موضوع القاعدة. العلم الإجمالي يخرج جميع الأطراف، لو يخرج بعض الأطراف عن قاعدة قبح العقاب، عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لاحظ كيف العلم الإجمالي يخرج كل الأطراف فتحرم المخالفة القطعية، أو يخرج بعض الأطراف فلا تجب الموافقة القطعية. وأما بناء على مسلك حق الطاعة، فكل شبهة منجزة في نفسها، منجزة في نفسها أو منجزة في نفسها، كل شبهة منجزة في نفسها، إذا لاحظنا نفس الشبهة فدخلت في العهدة، التكليف المشكوك شبهة دخل في العهدة، منجزة الشك، ما نلحظ التكليف، نلحظ الشك المتعلق بالتكليف فنقول هي منجزة للتكليف، الشك ينجز التكليف، منجزة في نفسها أو منجزة بقطع النظر. هذا شنو معنى في نفسها؟ هذا تفسيره، بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. وينحصر البحث على هذا المسلك، يا مسلك حق الطاعة، في الأمرين الأخيرين، في النقطتين البحثين القادمين، جريان الأصول العملية الشرعية المؤمنة في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف. وعلى أي حال النتيجة الآن اللي خلنا نطلع بعد من التوضيح الأولي، النتيجة، فنحن نتكلم في الأمر الأول في النقطة الأولى على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الأمر الأول موقف العقل إزاء حالات العلم الإجمالي. ما هو موقف العقل؟ هذا كله مبني على القاعدة المذكورة، وعليه، إذن بناء على ذلك فلنتحدث بسم الله، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين. الآن المصنف رحمة الله عليه راح يبحث أولا حرمة المخالفة القطعية. المخالفة القطعية حرام لو مو حرام؟ يقول نعم حرام. كيف؟ هذا إثباته. فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين، صلاة وجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، هذا الجامع بين التكليفين، لأنه معلوم بالتفصيل هذا، وقد تم عليه البيان، بلي معلوم بالتفصيل، المتأخرون أصلا ما أحد شك في ذلك، سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع بحده الجامعي، لعله المشهور هذا كما عليه أيضا النائيني رحمه الله، أو العلم بالواقع بحده الواقعي المعلوم عند المولى عز وجل كما عليه المحقق العراقي رحمه الله، سواء قلنا بهذا أو قلنا بذاك، الجامع معلوم بالتفصيل، معلوم متعلق للعلم. أما على الأول إذا قلنا مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع، هذا واضح راح يكون الجامع معلوم لأنه متعلق العلم بالمباشرة. وأما على الثاني نظرية العراقي رحمه الله، وأن مرد العلم الإجمالي هو إلى العلم بالواقع، خب هنا ليش راح يصير الجامع معلوم؟ لأن الجامعة فلأن الجامعة معلوم ضمنا حتما، بلي حتما 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 الجامع معلوم في داخل الفرد الواقع، لأن الفرد الواقع تدري شنو معنى جامع وزيادة. لو كانت صلاة الجمعة هي الواجبة، هذا أنت معناه أنك تعلم بوجوب صلاة في ظهر الجمعة وهي متوفرة على خصائص الركعتين والخطبتين وما شابه ذلك، فإذا الجامع وزيادة، فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما في ذاك الفرد الواقعي، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع. إذن الجامع منجز ما دام هو معلوم وتم عليه البيان، وعليه إذن يحكم العقل بتنجز الجامع. ومخالفة الجامع هذا مبتدأ خبره، إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، يعني بالمخالفة القطعية، في مثال صلاة الجمعة أن تترك كلتا الصلاتين، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك أكلا فرديه. طب هذا واضح، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا، المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال، هذه الحرمة، الحرمة العقلية للمخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. فإذا صارت عندنا مقدمتين لإثبات حرمة المخالفة القطعية، المقدمة الأولى أن الجامع معلوم، المقدمة الثانية ومخالفة الجامع تتحقق بمخالفة كلا الطرفين. وإنما البحث المهم، وإنما المهم هو الدائرة الثانية، البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا. ننتقل للدائرة الثانية ونبحث عن الموافقة القطعية، وراح يطول البحث في هذه النقطة الثانية، الدائرة الثانية، فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النائيني والسيد الأستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية. يعني شنو سميناه؟ مسلك الاقتضاء، هذا هو المسلك الذي نجده في أجود التقريرات، وبنى عليه السيد الخوئي رحمه الله مسلك الاقتضاء، الميرزا في أجود التقريرات والسيد الخوئي بنى عليه أيضا مسلك الاقتضاء. شوف مسلك الاقتضاء شنو يقول، أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته. إذا نريد نوخر بحد ذاته شو نعبر عنها؟ شو رأيكم؟ خلي فد عبارة أخرى، شو نعبر؟ بقطع النظر عن الأصول العملية المؤمنة، اللي هي النقطة الأولى. إذن بحد ذاته العلم الإجمالي لا يوجب، لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. شنو معنى لا يقتضي وجوبة؟ يعني تنجيزة معطوف على وجوبة تفسير لها، يعني لا يقتضي بنفسه وبقطع النظر عن تساقط الأصول، عن تعارض الأصول وتساقطها، لا يقتضي تنجيز كل أطرافه مباشرة، كلا ولا، العلم الإجمالي بنفسه مباشرة لا يوجب منجزية وجوب الموافقة القطعية، كلا ولا، لا أبدا. نعم هو يوجب التعارض بين جريان هذا الأصل في هذا الطرف في ذاك الطرف ثم التساقط، عينئذ تجب الموافقة القطعية إذ لا أصل عملي مؤمن في الأطراف. تلاحظون كيف؟ إذن هذا المسلك الأول أنا ثبتت برقم واحد، لا تجب الموافقة القطعية، نسميه بمسلك الاقتضاء. وذهب المسلك الثاني المحقق العراقي وغيره صاحب الكفاية، بل والميرزا النائيني في كتابه الفوائد، كتاب الفوائد تقرير الدورة الأولى قررها الشيخ محمد علي الكاظمي الدورة الأولى، وفيها بنى الميرزا على مسلك العلية، ظاهر عباراته أنه يختار العلية، بينما أجود التقريرات الدورة الثانية زمنا واللي قررها السيد الخوي رحمه الله. وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي بذاته لوحده بقطع النظر عن تساقط الأصول، يعني عقلا هذا موقفنا، هذا هو الموقف، يقتضي وجوب الموافقة القطعية مباشرة ها كما يستدعي بنفسه ومباشرة حرمة المخالفة القطعية. بل العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، نعم علة تامة، هذا مسلك العلية التامة. نقطة، إذن أكو خلاف. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين، ماذا يظهر منهم؟ أن المسألة العلم الإجمالي لوحده بذاته ينجز وجوب الموافقة القطعية، لو لا أن هذه المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، حقيقة العلم الإجمالي، ماهية العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أو علم بالواقع. لعله إذا قلنا علم بالجامع يتجه القول الأول ومسلك الاقتضاء، وإذا قلنا بأنه علم الواقع يتجه القول الثاني، إذ لعله يكون كذا. المهم راح يجينا إن شاء الله هذا التخريجات الموافقة القطعية راح تجينا، إذا قلنا أنه علم بالواقع يتجه قول الميرزا العراق من المحقق العراق. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة، نمهد للبحث بأن نتحدث عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك في هذه الهوية، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني، يعني بعدين راح نتحدث عن الوجوه التي على أساسها نقول بوجوب الموافقة القطعية هنا أو عدم وجوبها هناك. الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مباني. المبنى الأول ما ذهب إليه الميرزا النائيني رحمه الله وأيضا المحقق الإصفهاني رحمه الله، ما هو العلم الإجمالي؟ علم بالجامع شك بالأطراف، هذا والسلام. العلم الإجمالي علم بالجامع، العلم يتوقف على الجامع، وإذاك أنت عالم بالجامع وعلمك بالجامع علم تفصيل، ولا يسري هذا العلم إلى أي طرف من الأطراف أبدا، نسكت عن الأطراف، الأطراف لا يسري لها أي علم، إنما هي مشكوكة، وبالتالي هناك معادلة إيجابية وأخرى سلبية، هناك جانب إيجابي وجانب سلبي. يقول المصنف الإيجابي أن هناك علم متعلق بالجامع، جانب السلبي أنه لم يسري إلى أي طرف من الطرفين، لا إليهما معا لا إلى أحدهما. ما هو الدليل على هذا المبنى؟ احنا نحتاج، اما العلم بالجامع ما نحتاج الى دليل، امر واضح، اما عدم السريان يحتاج الى دليل، ودليلنا لو كان هناك علم سرى من الجامع، ما هو متعلق؟ لو تقول بلا متعلق هذا مستحيل، صحيح لو لا؟ مستحيل، فان العلم من الصفات ذات الاضافه تحتاج الى متعلق، ما يصير عندنا علم وما عندنا معلوم، هذا شنو من علم؟ هذا ما يصير، هذا مستحيل، علم من دون معلوم مستحيل، اكفت شيء تعلم به، اذا ماكو شيء تعلم به اذا انت جاهل، ماكو علم عندك اصلا، هذا واحد. اكو متعلق، لكن عندما سرى العلم من الجامعين سرى إلى من؟ إلى الفرد. أي فرد مردد ما أعرفه؟ أحدهما، هكذا يمكن أن نعبر عنه بهذا التعبير، أحدهما. هل نجي بعدنا كنت شوف نظريته صبرك على المحقق العراقي زين. الفرد المردد ما هو؟ الفرد المردد ماذا تقصد بالفرد المردد؟ قبل أن أقول الفرد المردد، سرى من الجامع إلى الفرد، أي فرد معين في الخارج؟ ما يصير معين، هذا بعد ما يصير علم إجمالي، راح يصير علم تفصيلي. ثلاثة مردد، أي مردد؟ ماذا تقصد بالمردد؟ فكرة الفرد المردد ومعنى الفرد المردد هذا جامع، هذا معنى الجامع، يعني وقع الجامع. لو تقصد واقع الفرد المردد، أكو في الخارج فرد مردد، زعمت شيئا كبيرا. أكو بالواقع فرد مردد؟ ما حد بالواقع. وين أكو فرد مردد في الواقع؟ أكو فرداني طرفاني، هذا مشكوك هذا مشكوك. فرد مردد شنو معنى؟ معنى شنو؟ ما إلى ثبوت حتى نقول إجى العلم وتعلق به. لاحظوا وياه، هذا سهل، هذا المطلب سهل. قال الأول المبنى القائل لأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، بشكوك تفصيلية. شنو قدر بشكوك تفصيلية؟ شنو مقصودة؟ يعني يحتمل انطباق هذا المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، ويحتمل انطباقه على هذا الطرف. انطباق احتمال انطباق الجامع على كل طرف من هذه الأطراف يعتبر شك تفصيلي، شك تفصيلي. أحتمل أن الجامع هو هذا، أحتمل أن الجامع يتحقق بهذا، يتحقق بهذا. لاحظون كيف؟ مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطرافه هو شك، هو احتمال تفصيلي يا إخوة، احتمال تفصيلي مو احتمال إجمالي، لا هذا احتمال تفصيلي، هذا معنى. وهذا ما اختاره المحققان النائين والإصفهان، وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي وجانب سلبي. على جانب إيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع، وهذا واضح بداهة أمر وجداني مسلم. وعلى جانب سلبي وهو عدم تعدي العلم من الجامع إلى الأطراف، وبرهانه صاحب هذا البرهان، برهان الجانب السلبي، لعله هو المحقق الإصفهاني رحمه، أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهو إما وإما وإما، فهو إما أن يكون بلا متعلق، هذا العلم الساري الزائد، أو اثنين يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، ثلاثة أو يكون متعلقا بالفرد بحد شخصي. قال حد شخصي تدري ليش؟ ها؟ بحد شخصي حتى نقول طلعنا من الجامع، قال حد شخصي حتى نطلع من الجامع، ولا تعبر بحد الشخصي، إذا ما يقول حد شخصي ما نطلع من الجامع ولا نبقى على الجامع. هذا الحد الشخصي مردد بين الحدين، مردد بين الحدين، حد شخصي مردد، فهو حد شخصي من جهة، ومن جهة أخرى هو مردد، إذن هو ليس الجامع إنما هو الفرد بين الحدين أو الحدود. يقول صاحب الدليل والكل باطل، الدليل يقول والكل باطل، أما الأول بلا متعلق فلأن العلم صفة ذات الإضافة، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. هذا كلش واضح، انكشاف بلا منكشف، علم بلا معلوم، شك بلا مشكوك، ظن بلا مظنون. هذا كيف؟ هذا أمر واضح البطلان. وأما الثاني، العلم تعلق بالفرد بحده الشخصي، هذا هم باطل. فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه، وإلا راح يصير علم تفصيلي. أحسنتم. وأما الثالث تعلق بالفرد بحده، تعلق بالفرد بحده الشخصي المردد، يعني بالفرد المردد. فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد وفكرة المردد فهذا جامع انتزاعي، هذا هو الجامع. والعلم به بهذا الجامع لا يعني تعدي العلم عن الجامع، بل هو نفس العلم بالجامع. وإن أريد بالفرد المردد مو فكرة ومفهوم ومعنى، وإنما واقع أكو خارج فرد مردد أنا علمت به، واقع المردد، فهو مما لا يعقل ثبوته. أصلا شيء مردد في الخارج هذا مستحيل، فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين، إذا إلى ثبوت راح يصير محقق في الخارج، متعين بالخارج، ما يصير مردد إلى وجود واقعي معين محدد. بعد هذا مو مردد، ما يمكن نجمع بين الأمرين، لا يمكن نجمع بين الأمرين. فهو مما لا يعقل ثبوته، فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت، ليش لا يعقل ثبوته؟ ها؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. في أي عالم ثبت؟ ثبت في الواقع، فعالم ثبوته الواقع. ثبت في عالم الذهن فقط، ثبوته في عالم الذهن. في عالم الاعتبار، ثبوته في عالم الاعتبار، حتى يجي العلم ويتعلق به. هذا الفرد المردد ما إلى ثبوت في أي واحد من هذه الأنحاء. والحمد لله رب العالمين. أسألكم الدعاء. شيخنا علي ودوا لي بعدين.